عبادنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توقفنا عند قضية الشورى، أو أننا ذكرنا قضية الشورى وبينا الصحيح في هذه القضية. أخذ الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبويع بيعة عامة، حتى أنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يبايع أحد كما بويع عثمان، لم يبايع أحد كما بويع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. مقدمة عن هذا الرجل وهو الصحابي الجليل عثمان بن عفان: أولا، عثمان بن عفان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن بني أمية من قريش، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحي منه أو تستحي منه الملائكة. وهو الذي لما جاء بصدقته سر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على بلوى تصيبه كما في حديث أبي موسى الأشعري، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي زيادة صحيحة عند الطبراني وعند الخلال وغيرهما أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر علينا. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قال أيوب السختياني والدارقطني وأحمد وغيرهم قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. والذي عليه أهل السنة أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع، ومن قدم عليا على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبجعونه. وإن كان بعض العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان، لأنه قال كأنه قال يعني من قدم عليه على عثمان كأنه قال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان وقدموه على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كلكم يعلم بالفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه. وقبل الخوض في هذا الموضوع نذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نذكر حديثين وهما من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعثته، أنه أخبر بما سيحدث لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال صلوات الله وسلامه عليه: هذا يومئذ على الهدى. يقول مرة ابن كعب: فقمت إليه فإذا هو عثمان. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وهذا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا بالنسبة لهذه الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر أو لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتن التي أو الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكثر أم يفتح؟ قال: بل يكثر. هذا أيضا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر فيما سيقع صلوات الله عليه وسلم، ما جاء بهذا من عنده، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نجمل أسباب الفتنة، لماذا قامت الفتنة على عثمان رضي الله عنه؟ حكم عثمان رضي الله عنه بعد عمر بن الخطاب 13 سنة، حكم عثمان 13 سنة، وكان عمره 70 سنة عندما أنتهى الحكم، وقتل 82 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. أغلب الفتنة أو جل الفتنة إنما تجمعت وتكونت في آخر خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى. ما هي أسباب هذه الفتنة؟ السبب الأول وهو السبب الرئيسي، رجل يقال له عبد الله بن سلام، هذا يماني يهودي أظهر الإسلام ثم انتهج التشيع لعلي رضي الله عنه، وهو الذي تنسب إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه، وهم الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري فقالوا له: أنت هو؟ قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله. فأمر مولاه قنبر بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار، وأحرق الكثيرين منهم، وفر منهم من فر، ومنهم عبد الله بن سبأ، وقيل إنه قتل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن القصد أن عبد الله بن سبأ هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام، ولما أظهر الإسلام أظهر بعض العقائد اليهودية كالقول بالرجع والقول بالوصية والقول بأن الإمامة تكون في بيت واحد وهكذا. هذا عبد الله بن سبأ استخدم الأعراب، وهم السبب الثاني من أسباب هذه الفتنة. ذهب إلى الأعراب ثم بدأ يثير عند أولئك الأعراب الأكاذيب أن عثمان فعل كذا، وكتب كتبا مزورة، هو ومن ساعده ومن وقف معه كتبوا كتبا مزورة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على الزبير كتاب، وعلى علي، وعلى طلحة، وعلى عائشة، وعلى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون كتبا ويكتبون أو يختمونها بختم عائشة، بختم علي، بختم الزبير، بختم طلحة، أو بختم أختام غيرهم من الصحابة، كلها فيها الإنكار على عثمان والتذمر من سياسة عثمان. والسر كما تعلمون لا توجد يعني أجهزة اتصالات حديثة كما هو الآن، أولئك أعراب تأتيهم هذه الأخبار فيصدقون ويقبلون هذه الأمور، كما قال مسروق: قالت عائشة: تركتموه في عثمان، تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: قلت: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليك. فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا. يقول الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. قال ابن كثير: إسناده صحيح. فكتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تذم عثمان بن عفان. وهذا عبد الله بن سبأ له أتباع، وأتباعه في شتى الولايات، وكان يرسلون بعضهم إليه وهو يرسل إليهم، ويرسل بعضهم إلى بعض: فعل بنا الوالي الفلاني كذا بأمر عثمان، فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان، ذهبنا إلى المدينة ففعل بنا عثمان كذا، عثمان فعل بأصحاب محمد كذا، جاءتنا رسالة من الزبير بن عوام، جاءنا خطاب من علي بن أبي طالب، جاءنا كتاب من عائشة، جاءنا كذا، جاءنا كذا. فصار الأعراب الذين لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالى إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمور، فغلت قلوبهم على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو السبب الأول، وهو عبد الله بن سبأ ومن ناصره ووقف معه من الأعراب. السبب الثاني الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قال الحسن البصري قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، حتى أنه ينادى تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من الأموال، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من كذا وهكذا، من الغنائم التي تأتيهم من الأخماس التي تأتيهم من الجهاد. وذلك أن الجهاد كان في أوجه في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والرخاء من عادته أنه يورث مثل هذه الأشياء وهي التذمر وعدم القبول. الأمر الثالث اختلاف بين طبع عثمان وبين طبع عمر الذي سبق. عمر رضي الله عنه كان شديدا، وعثمان رضي الله عنه كان حليما رؤوفا لم يكن ضعيفا. كثير من الناس يثير هذه الكلمة أن عثمان كان ضعيفا، لم يكن ضعيفا ولكن كان حليما. ولذلك قال عثمان أتدرون ما جرأكم علي عندما حصروه في البيت، قال أتدرون ما جرأكم علي، ما جرأكم علي إلا حلمي، أحلم عنكم أسامحكم أعفو، هذا هو الذي جرأكم علي. ولذلك قال عبد الله بن عمر والله لقد نقموا على عثمان لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. إذن لماذا نقموا عثمان؟ لأن عثمان كان يسامح ويفوت ويفوت لهم تلك الأخطاء ويعفو رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان هذا سبب من أسباب ثورة الناس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع كما يقول ابن خلدون استثقال بعض القبائل لرئاسة قريش. القبائل العربية التي دخلت في الإسلام بعد ذلك، خاصة الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى ثم رجعوا في قوة السيف وقتلوا ورجع بعضهم الإسلام، بعضهم رجع عن قناعة وبعضهم رجع عن غير قناعة وبعضهم رجعوا في القلب شيء، أولئك استثقلوا أن تكون الرئاسة دائما في قريش. لماذا الرئاسة في قريش؟ فلذلك يقول ابن خلدون وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش، وجدت يعني حسدت قريش على هذا ووجدت في أنفسها. يقول وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون الطعن على الرواد، ما يريدون أن تتأمر عليهم قريش. هذه مجمل الأسباب، وهناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الفتنة. ولكن إلى الله، ما هي المآخذ التي أخذت على عثمان؟ ما هي المطاعم التي طعن بها حكم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أنا أجملتها ثم أفصلها إن شاء الله تعالى. الأول قالوا ولنا أقاربه، الثاني قالوا لفى أبا ذر إلى الربدة، الثالث قالوا أعطى مروان ابن الحكم خمسة إفريقية، الرابع قالوا أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، الخامس قالوا ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب عمار حتى كسر أضلاعه، الثالثة قالوا زاد في الحمى، زاد في الحمى، السابعة قالوا أتم في السفر، الثامنة قالوا تولى يوم أحد أي هرب من المعركة في يوم أحد، التاسعة قالوا لم يحضر غزوة بدر، العاشرة قالوا لم يحضر بيعة الرضوان، الحادية عشرة قالوا لم يقتل عبيد الله ابن عمر في الهرمزان، أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الليلة التي قتل فيها عمر في الفجر، لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من الغد قام ابنه عبيد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب وقتل رجلا يقال له الهرمزان، فعثمان بن عفان لم يقتل عبيد الله بن عمر وأهدر دم الهرمزان، هكذا يقولون. الثانية عشرة قالوا جاز الأذان الثاني يوم الجمعة ولم يكن على أهل النبي ولا أهل الوقت ولا عمر إلا أذان واحد، الثالثة عشرة قالوا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ورد والد مروان ورده عثمان. وهناك أشياء أخرى تركتها في عدم الإطالة، كقولهم أنه صعد على يعني درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر لما كان يخطب، كما تعلمون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ثلاث درجات، فكان يخطب على الأولى، فلما جاء بكر نزل إلى الثانية، لما جاء عمر نزل إلى الثالثة، لما جاء عثمان صعد على الأولى، وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالدرة فصار هو يضرب بالصوت. وقالوا آذى أبا الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن نفصل في هذه الأمور. الأمر الأول، قالوا ولا أقاربه، قالوا ولا أقاربه، من أقارب عثمان الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أقارب عثمان الذين ولاهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أولهم معاوية، الثاني عبد الله بن سعد بن أبي الشرح، الثالث الوليد بن عقبة، الرابع سعيد بن العاص، الخامس عبد الله بن عامر. هؤلاء خمسة قالوا ولاهم عثمان وهم من أقاربه، وهذا مطعن عليه زعمه. ننظر أولا من ولاة عثمان رضي الله عنه. أولا هؤلاء هم ولاة عثمان، أولهم أبو موسى الأشعري، الثاني القعقاع بن عمرو، الثالث جابر المزني، الرابع حبيب بن مسلم، الخامس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، السادس أبو الأعور السلمي، السابع حكيم بن سلامة، الأشعث بن خيس، جرير بن عبد الله البجلي، عتيبة بن النهاس، مالك بن حبيب، النفير العجلي، الساعد بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعة، خنيس بن خبيش. هؤلاء ولاة عثمان رضي الله عنه. يعني لو أخذنا إحصائية لوجدنا عدد الولاة 18 واليا. هل يصح أن يكون من بني أمية خمسة يستحقون الولاية؟ خاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي بني أمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية. يقول لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد، كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد. ومن الولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملهم عشار بن أسيد، وأبو سفيان بن حرب، وخالد بن سعيد، وعثمان بن سعيد، وأبان بن سعيد. هؤلاء كلهم من بني أمية خمسة، كعدد الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه ولاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقال: هؤلاء الولاة الذين ولاهم عثمان هل أثبتوا كفاءتهم أم لم يثبتوا كفاءتهم؟ الصحيح أن ولاة عثمان رضي الله عنه أثبتوا كفاءتهم، ستأتي شهادات أهل العلم لأولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم نقول لهم كذلك: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أقاربه ولم يلقم عليه أحد، ولا نلقم نحن عليه أيضا، لأن هذا الأمر وهو تولية عثمان لأقاربه الذي يلقمه على عثمان اثنان، إما سني وإما شيعي. أما الشيعي فيرد عليه بأن علي بن أبي طالب ولا أقاربه أيضا، والأمر سواء. وإذا كانت تولية عثمان لأقاربه مطعنا عليه فكذلك تولية علي لأقاربه لا بد أن يكون مطعنا عليه رضي الله عنه، وإن لم يكن مطعنا على علي فليس بمطعن على عثمان، بل إن الذين ولاهم عثمان أفضل من الذين ولاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. وأما إذا كان هذا الذي ينكر على عثمان رضي الله عنه سنيا، فنقول له: أنت بين أمرين اثنين، إما أن تقول أن عثمان رضي الله ولاهم محاباة لهم ولم يكونوا أهلا للولاية، وإما أن تقول إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب ولا أبناء عمه، ولا عبد الله بن عباس، ولا عبيد الله بن عباس، ولا قسم بن العباس، ولا ثمامة بن العباس، ولا ربيبه محمد بن أبي بصر الصديق. هذا علي رضي الله ولا أقاربه ولم يلقم عليه أهل السنة. ثم يقال بعد ذلك إن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان رضي الله عنه قد ولى الوليد بن عقبة، ثم عزله ولا مكانه سعيد بن العاص. إذا لم يكن خمسة في وقت واحد. وأيضا لم يتوفى عثمان رضي الله إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص. فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة، وهم معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن عامر بن خريث فقط. وهذا العزل الذي عزل عثمان به الولاة، من عزل؟ عزل وليد بن عقبة وعزل سعيد بن العاص، هذان عزلهما عثمان رضي الله عنه وارضاه، لكن عزلهما من الكوفة، الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن الوقاص، الكوفة التي عزل منها عثمان أبا موسى الأشعري، الكوفة التي لم ترض بواري أبدا. إذن عزل عثمان رضي الله عنه علاش الولاة ليس مطعم في الوقت بل مطعم في المدينة التي ولوا عليه. وننظر الآن إلى أقوال أهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأول معاوية بن أبي سفيان، لا يختلف أحد من المسلمين أن معاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة، بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حبا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، والشام قد ولاه عليها عمر بن الخطاب، وكل الذي فعل عثمان أنه أبقاه على ما كانه. فمعاوية لم يوليه عثمان وإنما ولاه عمر، والذي فعل عثمان أنه أبقاه على تلك الولاية فقط، وإنما هو مولى من قبل عمر، ثم هو كاتب لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة كما قلنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وكان معاوية كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. الوالي الثاني هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. عبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ولحق بمسيلمة الكذاب، ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا ورجع ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل أو لنقل تردد أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فلما ألح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بايع، فإنه جاء سائلا، فلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم الثالث قال: يا رسول الله بايع، فمد رسول الله وبايعه فرجع أما كان عليه وتاب إلى الله تبارك وتعالى، وكان من خير الولاة وهو الذي فتح أفريقيا، كان من خير الولاة الذي فتح أفريقيا. قال الذهبي عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح: لم يتعدى ولا فعل ما ينقم عليه، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوابه، والفتوحات الكثيرة في أفريقيا كلها كانت على يد عبد الله بن سعد بن أبي السرح. الوالي الثالث الذي ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه هو سعيد بن العاص، وهذا سعيد بن العاص كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الذهبي عن سعيد بن العاص: كان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلاف. هذا سعيد بن العاص الذي ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع عبد الله بن عامر بن كريم، وهو أيضا ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا عبد الله بن عامر هو الذي فتح بلاد كسرى، هو الذي فتح خراسان، وانتهت دولة فارس في زمن عثمان على يد عبد الله بن عامر بن كريم هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتح خراسان وسجستان وصرمان وغيرها من البلاد. قال الذهبي: كان من كبار أمراء العرب وشجعانهم وأجرهم. والوالي الخامس الذي ولاه عثمان رضي الله عنه هو عقبة الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة. قال الشعبي وقد ذكر له حبيب بن مسلمة وجهاده وما كان من فتوحاته، قال الشعبي: لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته. وقد بقي الوليد بن عقبة أميرا على البصرة على الكوفة خمس سنين لم يكن على بيته باب، وهو أمير الذي يريد يأتي ويدخل ويسلمه، لم يكن على بيته بواب ولا باب، وكان الناس يحبون حبه ولكنهم أهل الكوفة كما يقال. ونقم على الوليد بن عقبة أمران اثنان. الأمر الأول أنهم قالوا نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ليذهب ويجري صدقات بني المصطلق، فلما ذهب إليهم وجدهم قد قدموا عليه فخافهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم أرادوا قتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكاد أن يرسل أو أرسل خالد بن الوليد ومعه، ثم أمرهم الإنسان بالتثبت من الأمر. عندما أنزل الله تبارك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما تبينوا الأمر قالوا: لم نأتي بنقاتل وإنما جئنا بنقاتل لما تأخر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الذي نقم على الوليد بن عقبة أنهم قالوا إنه كان يصلي الفجر وهو سكران، فصلى بهم الفجر 4 ركعات ثم سلم وقال: أزيدكم؟ فقالوا له: أنت منذ اليوم في زيادة. ثم ذهبوا إلى عثمان واشتكوه فجلده عثمان حد الخمر. هذا في صحيح مسلم. فالقصد أن الذي نقم على الوليد بن عقبة هذان الأمر. أما الأمر الأول فهو المشهور نعم عند أهل التفسير، وجاء عند أحمد بسند الحسن أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه الآية، ولكن لا يلزم أن يكون هو فاسقا، لأن الله تبارك وتعالى إنما قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر بالتبين من الله تبارك، وإن كان الله تبارك سماه فاسقا هل يعني هذا أن يظل فاسقا طوال عمره؟ فلو فرضنا أن هذه الآية نعم نزلت فيه الوليد بن عقبة فهو قد تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح، بدليل أنه قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولاه أبو بكر، ولاه كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في رسول حميد. أما الأمر الثاني هو أنه شرب الخمر، فهذه أولا علمها عند الله تبارك وتعالى، لا تكذيبا لصحيح مسلم، لا هو جلد الخمر، ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أم لا؟ هذا أمر آخر. الوليد بن عقبة لما كان واليا على الكوفة خرج اثنان من أهل الكوفة وذهب إلى عثمان بن عفان في المدينة وقال له: إنا رأينا الوليد بن عقبة صلى بنا الفجر وهو سكران. قال أحدهما: رأيته سكران؟ قال: فرأيته يتقيأها. فقال عثمان: ما تقيأها إلا بعد أن شربها. وكان علي رضي الله عنه حاضرا، وكان كذلك الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فأمر عثمان بجلب الوليد بن عقبة ثم عزله عن الكوفة. ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشهود لا في صحة القصة، نعم هو جلد كما جاء في القصة، ولكن هل أولئك الشهود كانوا ثقات أم لا؟ هذه مسألة من أراد التوسع فيها فليتبع عين العواصم من القواصم في تحقيق محب الدين الخطيب، فإنه طعن في شهادة الشهود وبين أنهم ليسوا من الثقات، والعلم عند الله. ولكن وإن سمت فهي ليست مطعن على عثمان، لأن عثمان ما ذكر، عزل، ثبت أنه شرب الخمر فعزل، ماذا كان من عثمان إذن؟ هل هذا خطأ من عثمان؟ وهل الوليد بن عقبة معصوم؟ ونحن قد ذكرنا في بداية حديثنا إن كنتم تذكرون أننا لا ندعي العصمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع في زمن عمر رضي الله عنه لما شرب ابن مضعون الخمر وتأول قول الله تبارك وتعالى، ثم بين له عمر الصحيحة من هذا الأمر ثم عزله رضي الله عنه. فعثمان عزل الوليد بن عقبة، هذا بالعكس، هذه من قبل عثمان أنه لما وجد عليه خطأ عزله عن الإمارة. فهؤلاء هم ولاة عثمان، الوحيد الذي يمكن أن يطعن فيه على عثمان هو الوليد بن عقبة، وليس أيضا فيه مطعن عثمان، وإن كان هناك مطعن فهو على الوليد وليس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، هذه إذن المسألة الأولى أو المأخذ الأول الذي أخذ على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة الثانية، قالوا نفى أبا ذر إلى قبضه. طبعا الرواية التي في الطبري وغيره في رواية أبي مخلف أن عثمان أرسل أو معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلام، فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا، فقال له عثمان أرسله إلي، فأهانه معاوية وأرسله محقرا مهانا إلى عثمان، فأنبه عثمان ثم طرده إلى الرسالة. هذه رواية المسلم. فقلنا نحن عندنا رواياتنا وهي الروايات الصحيحة التي نقبلها، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة. عن زيد بن وهب قال مررت بالربدة فإذا أنا بأبي ذر، وهذه في البخاري كما قلت، يقول فإذا أنا بأبي ذر قلت ما أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيه. ولعل الكثير منكم يعلم مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة، لا يرى أن يبقي عنده الإنسان فوق حاجته، وخالفه جماهير الصحابة المسألة الآن شبه إجماع بين المسلمين أنه يجوز الإنسان أن يكون عنده شيء من الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها، وإذا تبوب البخاري باب ما أخرج زكاته فليس بثني، ما أخرج زكاته فليس بثني، وذكر هذه الرواية في ذلك الباب، وهذا المشهور عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. المهم أن مذهب أبي ذر أنه كان يرى أن الإنسان لابد له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته، ولا يجوز أن يبقي عنده ذهبا ولا فضة زيادة على حاجته وإن كان قد أخرج زكاتها، وخالفه في هذا معاوية رضي الله عنهما. المهم قال أبو ذر قلت نزلت فينا وفيه، وكان بيني وبينه في ذلك، يعني صار كلام بيني وبين معاوية في هذا الأمر. يقول فكتب إلى عثمان يشكوني، يتكلم في هذه المسألة وأثير الناس وكذا عن هذا الأمر، فكتب إلى عثمان يشكوني أن أبا ذر أذانه في الشام، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة. عثمان كتب إلى أبي ذر تعال إلى المدينة، فجاء أبو ذر إلى المدينة قل فقدمتها. يقول فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، يعني صار الناس دائما يترددون على أبي ذر يقول حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. يقول فذكرت ذلك لعثمان، الناس يأتوني يستفتوني في إثارة نفس هذه المسألة. يقول فذكرت ذلك لعثمان، فقال عثمان إن شئت تنحيت فكنت قريبا فلا تحصل بلبلة في المدينة. يقول فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وهذا في البخاري في كتاب الزكاة. القصد أن عثمان لم يطرد أبا ذر إلى الربدة، ولم يرسله معاوية مهانا من الشام إلى المدينة، كل هذا من الكذب عليهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذه قصة أبي ذر. بل قد ورد تقدم حتى أقول بل قد ورد عند ابن سعد بسند جيد أن أبا ذر لما خرج إلى الربدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ البناء سلعا فاخرج إلى الربدة. قل فهو أمر من النبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد قال رحم الله أبا ذر يأتي وحده يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. المسألة الثالثة قالوا أعطى مروان خمس أفريقيا، وهذا كذب لم يثبت أن عثمان فعل. الرابعة قالوا أحرق المصاحف. أرسل حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه أن الناس قد افترقوا في القرآن واختلفوا اختلافا شديدا حتى أن أخشى عليهم الكفر في القرآن يعني. فطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة وأن يجمع القرآن مرة ثانية، فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة ثانية. يقول ابن العربي تلك أي جمع القرآن وإحراق المصاحف الأخرى، لأن المصاحف الأخرى التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض القوم، فيها أشياء ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرض بها أو عرضها جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المصاحف هذه تفسيرات بعض الصحابة، فلذلك أمر عثمان بإحراق تلك المصاحف وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات ولم يلغي القراءات الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عربي عن جمع القرآن وإحراق بقية المصاحف، قال تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فإن حسم الخلاف وحفظ الله فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على الناس. هذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه ومسالبه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الخامسة، قالوا ضرب ابن مسعود حتى فسق أمعاه أو حتى كسر أضلاعه، وضرب عمار حتى فسق أمعاه، هذا كذب، ولو فسق أمعاه عمار ما عاش، وهذا كذب على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه لم يثبت، وإنما هذا ادعاء باطل. السادسة، قالوا الاستزادة في الحمى، زاد الحمى، الحمى هي المحمية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم له حمى، قال إنما الحمى حمى الله ورسوله، والعمر وضع حمى لإبل الصدقة، وضع له منطقة خاصة هذه الحديقة التي خلف البيت هنا، هذه الحديقة وضعها لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة، لماذا؟ حتى تستمر للصدقة وليستفيد منها الناس. فلما جاء عثمان وكثر الصدقة وسع هذا الحمى، فنقموا على عثمان رضي الله عنه ذلك، حتى أنه قيل له أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان رضي الله عنه إن عمر حمى الحمى قبلي بإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى. قضية، وهذا أخرجه أحمد بسند صحيح فضائل الصحابة. المسألة الثانية، قالوا أتم في السفر، صلى رسول الله في السفر ركعتين، وصلى أبو بكر في السفر ركعتين، وصلى عمر في السفر ركعتين، وصلى عثمان صدرا من خلافته في السفر ركعتين، ثم أتم في السفر. قالوا كيف يتم في السفر؟ قلنا أولا هذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية اجتهادية، اجتهد فيها عثمان فأخطأ، فكان ماذا؟ إذا كان أخطأ يعني فكان ماذا؟ وهل هذا يستريح دم عثمان؟ ومن المعصوم غير رسل الله، رسل الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هذه المسألة خلاف ابن أهل، وأكثر أهل العلم على أن القصر في السفر سنة، فإن كان عثمان رضي الله عنه فعل شيئا فهو أنه ترك السنة فقط، وفعل الجائز، أو ترك الرخصة وفعل العزيمة، هذا الذي فعله عثمان. وهل مثل هذا يبيح دم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ثم طبعا لماذا قصر عثمان او لماذا اتم عثمان؟ قيل لسببين، قيل لانه تاهل اي تزوج في مكه، فكان يرى انه يعتبر في بلده، في مكه يعتبر في بلده، ولذلك اتم هناك. وقيل انه خشي من الاعراب انهم يفتنون بهذا ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون أيضا هناك، فأتم حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن لما أتمت عائشة في السفر رضي الله عنها قيل لعروة ماذا أرادت، لماذا أتمت عائشة؟ قال تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه أجمعين. فالقول أن عثمان تأول اجتهد فأخطأ، فكان ماذا؟ إذا كان أخطأ، إذا كان أخطأ فكان ماذا؟ ثم المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة، قالوا لم يحضر بدرا وفر يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان، وهذه في صحيح البخاري. عن عثمان بن موهب رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل مصر فقال من القوم، جاء إلى قوم جالسين قال من القوم؟ قالوا قريش. قال من الشيخ فيكم؟ قالوا عبد الله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال المصري الله أكبر، يعني يقول له ظهر الحق الذي يريده. فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر عنه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، والله عفو رسول سبحانه وتعالى. فالله قد عفى عنه. ويوم أحد كلكم تعلمون أنه لما صارت يعني الهجمة المفاجئة من قريش صر أكثر المقاتلين بشدة الصدمة ثم بعدها رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأتمون على عثمان أن فر في ذلك اليوم. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. إذن لم يحضرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، أي لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدل عثمان، إنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حتى يبين لهم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليقضي عمرته صلوات الله وسلامه عليه. قال فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، لم يكن حاضرا إنما ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي حال ذهاب عثمان إلى مكة تمت بيعة الرضوان، بل المشهور في كتب السير أن بيعة الرضوان ما تمت إلا انتقاما لعثمان، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان مع أصحابه على الانتقام لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عن إن كان قد صح قتله. يقول فبعثه رسول الله وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان هذه لعثمان، فقال ابن عمر اذهب بها الآن الآن بيت لك الآن اذهب ليس قبل أن أبين لك. فرجع هذا الرجل المصري بهذا الجواب من عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. المسألة الحادية عشر، قالوا لم يقتل عبيد الله بن عمر بن هرمز. أبو لولوة المجوسي هو الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لولوة المجوسي عمر بن الخطاب في البخاري أنه قتل نفسه لما ألقوا عليه العباءة قتل نفسه أبو لولوة المجوسي، فلما أصبح الناس قام عبيد الله بعمر فقتل رجل يقال له الهرمزان كان مجوسيا فأسلم، فقتله عبيد الله بعمر، فلما قيل له قال كنت رأيته مع أبي لولاة المجوسي قبل مقتل عمر بثلاثة أيام وبينهما الخنجر الذي قتل به عمر، رأيتهما يتحدثان بسرية وعندهما الخنجر الذي قتل به عمر، فلما رأى أبا لولاة المجوسي وجد وراء الخنجر الخنجر الذي قتل به بعمر تذكر من الهرمزان وظن أنه مشارك لأبي لولؤة في هذه الجريمة، فذهب إليه وقتله لهذا السبب. هذا هو المشهور في كتب التاريخ. فلما قتل أي الهرمزان اجتمع أصحاب الرسول مع عثمان، وقبل أن يولى عثمان هذا كله قبل أن يولى عثمان قبل أن يكون خليفة، فاستشار عثمان فاستشارته مع بعض ما رأيكم في هذه المسألة؟ لأنه قتله أثناء مرض عمر ولا لا؟ لأن عمر جاء ثلاث أيام في حال إصابة عمر قتل، إذا لم يقتل بخلافة عثمان. فبعد أن أخذ عثمان الخلافة وحبس عبيد الله بن عمر في دار سعد بن أبي وقاص اجتمع عثمان مع أصحاب النبي فقال ما تقولون؟ فقال بعضهم يقتل قصاصا لأنه قتل رجلا مسلما، وقال بعضهم قتل عمر قبل يومين ونقتل ولده الآن كيف يكون الأمر بحال آل الخطاب يعني، وقال بعضهم إنه تأول يعني رأى الهرمزان معه الخنجر أي مع أبي لولا المجوس. وهنا بأهل العلم ثلاثة أقوال في قتل عبيد الله للهرمزان. الأول أن الهرمزان تمالأ مع أبي لولا على قتل عمر كما رآهما عبيد الله، وبهذا يكون مستحقا للقتل كما قال عمر لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، فهنا يكون دم الهرمزان مباح. لماذا؟ لأنه شارك في قتل عمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة بن زيد كما تعلمون لما تأول، أسامة بن زيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك كان رأى رجلا من المشركين قد قتل من المسلمين الكثير، فذهب إليه فلما رآه المشرك فر منه، ثم اختبأ خلف شجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله قتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعودا من خير فيه. فقال منذ هل شققت عن قلبك؟ يقول فما زال يرددها علي فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. ولكن القصد أن النبي لم يقتل أسامة، لماذا؟ لأنه كان متعودا في قتل ذلك الرجل، احتمال ذلك الرجل كذاب واحتمال أنه صادق، العلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن القصد أننا نعامل الناس بما يظهرون، وما أمرنا بالشق عن قلوب الناس. المهم أن الذي لم يقم الحد على أسامة لأنه كان متعودا، فكذلك الحال بالنسبة لعثمان لم يقم الحد على عبد الله بن عمر لأنه كان متعودا. الأمر الثاني وهو قيل إن الهرمزان لم يكن له ولي، والمقتول إذا لم يكن له ولي فوليه أمير المؤمنين الخليفة، فتنازل عثمان عن القتل. وقيل إن له ولد يقال له القامدان، وأن هذا القامدان هو تنازل عن دم عبيد الله بن عمر. والعموم القصة هي نفسها ترى، يعني ما لها سنة، يعني نفس هذه القصة قتل عبيد الله بن عمر في هرمزان ليس لها سنة، ولكنها مشهورة في كتب التاريخ، ونحن ذكرنا في الرد عليها ما هو كذلك مشهور في كتب التاريخ. نعم. الأمر الثاني عشر، قالوا زاد الأذان الثاني والمسلم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، وهذه زيادة من سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك ولا ريب أن عثمان من الخلفاء الراشدين، ورأى مصلحة أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن استفعت رقعة المدينة، فاجتهد فيها ووافقه جميع الصحابة، واستمر هذا العمل إلى يومنا هذا، لم يخالفه أحد، حتى في زمن علي، حتى في زمن معاوية، حتى في بني أمية وبني العباس، إلى يومنا هذا لم يخالف أحد من المسلمين، واستمر هذا الأمر إلى هذا اليوم، فهي سنة بإجماع المسلمين، وهي من السنة التي قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الثالث عشر الأخير، قالوا رد الحكم وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول أولا إنها لم تثبت، ليس لها سند هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفع الحكم وعثمان رده، ليس لها سند صحيح أبدا، لا تعرف سند صحيح، هذا أولا. ثم ثانيا، الحكم كان من سنة الفتح، كان من الطلقاء، والطلقاء كما تعلمون مسكنهم مكة ولم يعيشوا في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون نفاه من المدينة وهو ليس من أهل المدينة. ثم النفي المعلوم في شريعتنا هو فهو سنة، ولم يعلم في شرع الله تبارك أن هناك نفي مدى الحياة، وأي ذنب هذا الذي يستحق به الإنسان أن ينفى مدى الحياة؟ ليس هناك في الشرع نفي مدى الحياة، النفي عقوبة تعجيل في الحاكم، جاءت في ثمرتها جاءت الفائدة وهو أن عذر هذا الرجل بهذا ثم يرجع. فلو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفى واستمر مسكين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمر في حياة بكر، ثم عاده عثمان بعد كم؟ بعد أكثر من 15 سنة، أين البأس هنا؟ هذا إن صحت وهي لم تصح. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن طلحة وكان قد ارتد، ولا شك أن الحكم لم يأتي بجرم أعظم من هذا، ومع هذا كيف يسامح هذا ولا يسامح هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقصة أصلا مكذوبة على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذه هي المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه، وكما رأيتم بعضها أمور مكذوبة على عثمان، وبعضها محاسن لعثمان جعلت مساوئ، وبعضها أمور اجتهادية أخطأ وأخطأ، وبعضها أخطاء وقعت من عثمان فعلا ولكنها أخطاء مذكورة، وأخطاء مغمورة في بحر حسنات عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحيح. نكمل. طيب بعد هذا نأتي إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان، خرج الأعراب من أهل البصرة والأعراب من أهل الكوفة والأعراب من أهل مصر، وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 35 بعد هجرة النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المدينة يظهرون أنهم يريدون الحج، وقد أبطلوا الثورة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه والخروج عليه. فدخلوا المدينة واختلف في أعدادهم، فقيل أن أعدادهم 2000 من أهل مصر و2000 من أهل الكوفة و2000 من أهل البصرة، وقيل أن الكل أن العدد الجميع 2000، وقيل غير ذلك كعدد محدد ليس هناك إحصائية، ولكن لا يقلون عن 2000 ولا يزيدون عن 6000، لا يقلون عن 2000 ولا يزيدون عن 6000. دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا حاصروا بيت عثمان وأمروه أن يخلع نفسه من السلاح، وكان أولئك القوم هم فرسان قبائلهم، خرجوا أخذوا معهم فرسان، ذهبوا يعني عزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة يعني التنفيذ، فجاءوا وحاصروا بيت عثمان رضي الله تبارك عنه في أواخر ذي الحجة، واستمر الحصار في أواخر ذي القعدة، واستمر الحصار إلى 18 من ذي الحجة وهو يوم مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل أن الحصار استمر 40 يوما وقيل غير ذلك، ولكنه لا يزيد عن 41 يوما. لما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته ومنع من الصلاة بل ومنع من الماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قد شهر سيفه يريدون الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وكان أشهرهم من أشهر الذين يعني جلسوا عند عثمان في بيته الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة، محمد بن طلحة بن عبيد الله نعم سجاد، هؤلاء جلسوا وعبد الله بن عمر، هؤلاء جلسوا مع عثمان في بيته وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن عثمان أمرهم بعدم القتال، بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة جاءوا للدفاع عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى، ولكن حتى هؤلاء 700 لا يصلون إلى عدد أولئك القوم، على القول بأن أقل عدد أنهم 2000. فالمهم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عثمان في الدار فقال أعزني على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا شفت يده وسلاحه، قال أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن ابن سيرين قال جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه فقال هذه الأنصار بالباب، قالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي نكون معه. فقال عثمان أما قتال فلا، وهذا كذلك أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ودخل ابن عمر على عثمان فقال عثمان يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء يقولون إخلاعها ولا تقتل نفسك، في ناس جاءوا لعثمان قالوا اخلع نفسك اسكت هؤلاء لا يقتلون، فقال عثمان يستشير ابن عمر قال انظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلعها اخلع نفسك اخلع خلاف من عنقك ولا تقتل نفسك، فقال ابن عمر اذا خلعتها امخلد انت في الدنيا؟ قال عثمان لا، قال فان لم تخلع هل يزيدون على ان يقتلوا؟ قال عثمان لا، قال فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال عثمان لا، قال عبد الله بن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصته الله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوا. وهذا أخرجه أحمد في كتاب قضاء الصحابة إسناد صحيح. ثم بعد ذلك وقال عثمان كذلك لعبيده: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. فهو الذي منع الناس من القتال. وهذه أسئلة: لماذا منع الناس من القتال؟ ولماذا لم يدافع عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قتل عثمان؟ طبعا بعد أن انتصر تصوروا عليه البيت ودخلوا عليه وقتلوه وهو قد وضع المصحف بين يديه فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل للحسن البصري، وكان الحسن البصري قد عاش في الحسن لأنهم اتبار كتاب الله. قيل للحسن البصري: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ فقال الحسن البصري: كانوا أعلاجا من أهل مصر. كانوا من قتل عثمان كانوا أعلاجا من أهل مصر. وهذا الكلام الصحيح في تاريخ خليفة. من الذي باشر قتل عثمان؟ اختلف فيه لأنهم دخلوا عليه مجموعة، ولكن الرؤوس معروف، رؤوس الذين يعني دخلوا على عثمان معروف، وهم سنانة بن بشر، رومان اليماني، شخص يقال له جبل، سودان بن حمران، رجل يلقب بالموت الأسود من بني سدوس، مالك بن الأشتر النخعي. كل هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن عمرة بنت أرطأة قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجدوا فتح المصحف وجدوا فيه هذه القطرة على قول الله تبارك: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات منهم رجلا سويا، فما مات منهم رجل سويا، يعني كلهم قتلوا إلى إشارة بقتل عثمان. وهذا أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة إسناد صحيح. وعن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفرني. يطوف بالكعبة يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفرني. يقول: فتعجبتني. يقول بن سيرين: فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول ما تقول. فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصفعنه. يقول: فلما قتل وضع في سريره في بيته، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أريد أظهر أني أريد الصلاة، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهي فصفعته. يقول: هو مين؟ كشفت عن وجهي فصفعته فيبست يدي. يقول: فيبست يدي. قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود. يقول ابن سيرين: رأيتها غراني إياها يابسة كأنها عود، وهو الذي كان يقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل. بقي الأمر الأخير، وهو كيف قتل عثمان رضي الله عنه ولم يدفع عنه أحد من الصحابة. هنا أمر. الأمر الأول أو السبب الأول، وهو أن عثمان هو الذي عزم على الجهاد، فأمرهم عثمان أن يغمدوا سيوفهم في أغمادهم ونهاهم عن القتال رضي الله عنه، بل قال لعبيده: من أدخل سيفه في غمده فهو حر، ومن شف يده فهو حر. هكذا فعل رضي الله عنه، واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا يدل على أمرين. أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عثمان، أما الأمر الثاني فيدل على رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن أولئك أعراب وأنهم أناس مفسدون، فرأى أنه لو قاتلهم الصحابة لكانت مثل أعظم من قتل رجل واحد إلى قتل أكثر من 100 رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ثم غير ذلك أنهم قد يتعدون هذا الأمر إلى انتهاك الأعراب وما شابه ذلك. فرأى عثمان أن المصلح أن يقتل هو، طالما أن الأمر يعني ليس فيه مجال إلا أن يقتل هو ولا يقتل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تهتك المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج. أما السؤال أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أربعة أماكن. المكان الأول وهو الحج، لأن الموسم كان موسم حج، وقد خرجوا للحج وعمر عثمان عبد الله بن عباس على الحج، فخرج كثير من الصحابة إلى الحج ولم يكونوا حاضرين ذلك القدر. بقية الصحابة جزء آخر أو قسم آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ليسوا من أهل، يعني ليسوا في المدينة، وهم الذين تمصروا الأنصار، عاشوا في الكوفة، والذي عاش في البصرة، والذي عاش في مصر، والذي عاش في الشام، والذي عاش في غيرها من البلاد. بقية الصحابة أي الذين كانوا في الجهاد، هذا قسم ثالث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع هم الذين في المدينة. إذا أصحاب على أربعة أقسام: قسم في الحج، قسم ليس في المدينة أصلا ما يقصدون المدينة، وقسم في الجهاد، وقسم في المدينة ما عرفين رضي الله عنه. فلم يكن عددهم مقابلا لعدد أولئك الخوارج. الأمر الثالث أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، لم يكن يتصورون أن الأمر قد يصل إلى القتل، إنه أن الحصار وحناد وكذا يرجعون ويكتشف. أما يتجرؤون على قتل عثمان الأحصار، فبعض ما كان يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة. وخير هذه الأقوال الأول، وهو أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعه رضي الله عنه من قتال أولئك الخوارج. هذا تقريبا بالنسبة لوقت لي عثمان رضي الله عنه وارضاه، ونكمل ما بقي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
السلام
عن طريق الشورى لو كنت لا ذكرنا انه شورى، وذكرنا روايه من صحيح البخاري، والشريط موجود ان شاء الله يرجع له. صحيح البخاري انه شورى بين ست من الصحابه واختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. شوف أما أنه يقول ليست نفس النقاء، هذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم يشرعون فلا يشرعون، وإنما هذه تسمى المصالح المرسلة، تسمى المصالح المرسلة. وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنه من مصالح رأوها وأجمع عليها بعد ذلك المسلمون، فهذا يكون مما أجمع عليه المسلمون، فيسن من هذا الباب، لا أنها تشريع كتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها تشريع كتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأولئك القوم وهم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم. هذا هو الأمر الذي ليس سنة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول بها. فالمشرع هو الله تبارك وتعالى، المبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا بالنسبة للمصالح، يرون مصلحة من المصالح، وهم قد يعني زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرون هذه المصلحة فقدموا أذانا قبل الأذان الأول، هذا ليس فيه تشريع، وإنما هي مصلحة مرسلة، وإنما هي مصلحة مرسلة. ثم قوله مقابل نص، ما في نص للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقابلهم، يعني فعل عثمان أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معارضة لهم. نعم، هذا الحديث أولا يعني هو حديث يعني حسنه بعض أهل العلم في مجموع طرقه، وهو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وتأخر أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول زور رجل بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان أبا ذر، فكان أبو ذر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده في هذا المقام لما جاء إلى تبوك، ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. هذا أخبار، وفعلا لما مات أبو ذر مات بالربدة وحضر لم يكن معه إلا زوجته، ثم حضره بعض أصحاب النبي ما أدري هل هم صحابة ولا لا، لكن حضره لعلهم صحابة تابعون ولا لا أدري، ولكنهم حضروه عند موته. لكن في حال الاحتضار وكذا كان وحده رضي الله عنه وارضاه. هذا رسول الله عاش وحده فعلا، ومشى وحده لما خرج إلى تبوك، ويوم القيامة في بعث وحده. نعم. كما قلنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني عن محمد بن بكر، هل شارك في القتال ضد عثمان رضي الله عنه؟ قال شارك مع الخوارج. نعم، في روايات انه كان معهم، ولكنها ليس لها سند صحيح، ليس لها سند صحيح ولا تكتب من ناحيه السند. واصح شيء في هذا ما قاله الحسن البصري ونقلناه، وهو لما قيل له هل كان فيمن يعني شارك بقتل عثمان احد من المهاجرين والانصار، قال انما هم اعلاج من اعلاج مكه، فلا هم الذين يعني باشروا قتل عثمان رضي الله عنه، ولم يكن محمد بن بكر معه. جاءت بعض الروايات دخل على عثمان وامسك بلحيته، فقال عثمان رضي الله عنه لو راك ابوك ما سره ذلك، فترك لحيه عثمان وخرج. وفي بعضهم انه ضربه وخرج، وفي بعضهم انه لم يكن معهم، فالعلم عند الله. هذا امر غيبي الله اعلم، يمكن يكون معهم ثم يكون، لكن الظاهر انه لم يكن معهم في دلاله اثر حسن. وايضا الذي جاء انه كان معهم لم يكن لهم في السنه الصحيحه ابدا. نعم. هم الذين قتلوا عثمان لم يسمحوا بدفنه أصلا، الذين قتلوا عثمان لم يسمحوا بدفنه ورفضوا دفنه، حتى يعني خرج بعض أصحاب التحسيد الحزام وغيره ورفضوا يعني ذلك الأمر، وخرجوا به ليلا ليدفنوه رضي الله عنه. وقيل دفن، وهذا هو المشهور، دفن في حش كوكب، وهذا حش كوكب كانت مقبرة اليهود اشتراها المسلمين، وصارت مقبرة المسلمين قبل دفن عثمان في ظهر البقيع، فدفن فيها عثمان ولم يدفن البقيع لعدم إذن الخوارج. هذا ليس عيبا على عثمان رضي الله عنه، ما سمحوا بدفنها. ثم لما جاء يعني في عهد معاوية وسع البقيع وادخل فيه هذا المكان، فصار عثمان في البقيع الآن. فنعم، هو المشهور أنه منعوا من دفنها حتى دفن في حشي كوكب. الله أعلم. هنا لا ما رجع، يعني انا ما حبيت اطيل عليكم، مع يعني في بعض الاخبار انهم اول ما جاءوا لعثمان رضي الله عنه تكلموا معه وكذا، اقسم لهم انه يعني بريء من هذه التهم التي اتهموه بها ورجعوا. فارسل عثمان يقول يعني او كان بريدا ياتيهم، كان الرجال يعني كان ياتيهم يقترب منهم ويبتعد، يقترب منهم ويبتعد، فامسكوا قال ما لكم؟ قال معي رساله الى والي مصر. فهتف الرساله، وجدوا في ان عثمان يامر بقتلهم ولاه الخوارج، فرجعوا اليه وقالوا ان رجل امر بقتلنا. يقال انها زورت على عثمان، ويقال ان هذا الرجل يعني منهم فيهم يعني كذب يكذبون، بدليل انهم لما رجعوا هؤلاء اهل مصر، لما رجع معهم اهل البحر واهل الكوفه هم كانوا قد ذهبوا. ولكن لما رجعوا ذهبوا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقالوا له انظر ماذا فعل صاحبك، وعدنا ثم ارسل رساله يامر بقتلنا. فقال علي وما بال اهل البصره واهل الكوفه، انتم امر برساله قتلتم ذولي، كيف رجعوا اذا؟ انما هو امر دبر، امر مدبر، ليست مساله رساله، امر مدبر. فجاءوا وحاصروا عثمان في بيته. الله اعلم، مذكوره في الكتب السابقه، الله اعلم.